السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام أو وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، أو فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. كنا في لقائنا السابق توقفنا عند هذا الحد في طلب عمر ووصيته عبد الله رضي الله عنهما أن يؤدي عنه دينه، وهذا كان من أهم ما يهمه رضي الله تعالى عنه، فإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ربما يحبس عن الجنة بسبب الدين. فكان عمر رضي الله تعالى عنه مما يهمه في هذه الحالة أن تبرأ ذمته من ديون الخلق حتى يكون بين يدي الله عز وجل لا يطالبه أحد بدين عليه. قال ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. عمر رضي الله تعالى عنه مما كان يهمه أيضا في هذه الحالة أن يدفن مع صاحبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقد كانوا كما تقدم عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه اللذان لم يفارقاه في حياته بعد إسلامهما إلا حينما دفن صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا على هذه الصحبة بعد وفاته أن يدفن مع صاحبيه، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تدخر موضعا في حجرتها لتدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. فأرسل عمر عبد الله يستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، وقال له قل يستأذن عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. هو في الواقع أمير المؤمنين، لكنه رضي الله تعالى عنه لما تيقن الموت وغلب أو غلب على ظنه أن الموت حقيقة في هذه الأيام أو في هذه الطعنات التي طعنها، رأى أنه ليس أميرا للمؤمنين وليس له قرار ولا أمر على المؤمنين، فأرسل عبد الله ليستأذن عائشة ويقول لها: يستأذنك عمر أن يدفن مع صاحبيه، ملازمة لهما صلى الله على نبينا وسلم. ورضي الله عن أبي بكر وعمر الذي ما أحب أن يفارقهما، كان معهما في الحياة وهم أحياء، ويريد أن يكون معهما في القبر في هذا البرزخ بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. وهذه بشارات لأن يكون معهما أيضا في الجنة رضي الله تعالى عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فلما أتى عبد الله عائشة رضي الله عنها وجدها قاعدة تبكي لهذا المصاب، وكل المسلمين كما تقدم كأنهم لم يصابوا بمصيبة إلا يومئذ، وكما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح كأن كل إنسان منهم فقد ولده البكر، يبكي بكاء من فقد ولده البكر حزنا شديدا. فوجد عبد الله بن عمر عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قاعدة تبكي، فقال: يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. عائشة التي ادخرت ذلك المكان لنفسها تقول: ولأوثرنه به اليوم على نفسي، يعني لتعطين عمر ولتفضلنه على نفسها، فأن يكون ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كما كان معهما في هذه الحياة، وكانت تحب أن تدفن مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، إلا أنها آثرت عمر بهذا المكان وبهذا الجوار وبهذه الصحبة في القبر كما كانت صحبة في الحياة، فأذنت في ذلك. فلما رجع عبد الله، وكان مما يهم عمر كما ذكرنا أن يعلم أن عائشة قد رضيت ووافقت وأذنت في أن يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له هذا عبد الله قد أقبل، رجع من عند عائشة طلب منهم أن يجلسوه لأنه كان مستلقيا رضي الله تعالى عنه، فقال: ماذا عندك وماذا وراءك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أي الذي تريد وتتمنى، وهو أنك تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، يعني كان الأمر يهمني جدا أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إذا أنا قضيت، إذا مت، ثم حملت الجنازة، حملتم الجنازة لتدفنوني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فاستأذنوا عائشة إذنا آخر لعلها تراجع نفسها ولعلها ترده، فاستأذنوها وقولوا: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فأذنت رضي الله تعالى عنها، ثم دخل به أو أدخلوه ودفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رحمه الله تعالى: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها. حفصة بنت عمر ابن الخطاب أم المؤمنين التي كانت تسامي عائشة رضي الله تعالى عنها في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبره عبد الله برضا عائشة: الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. يعني إن أبت ورفضت أن أدفن فردوني إلى مقابر المسلمين ليدفن معهم، لكنها ثبتت عند رأيها وإذنها رضي الله تعالى عنها. فلما جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء معها تسير، فلما رأيناها، أي الرجال الجالسون عند عمر رضي الله تعالى عنه، لما رأوا أم المؤمنين حفصة بنت عمر ومعها النساء، يقول: فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. أي دخلت على عمر هو في سياق الموت يعاني ألم الطعنات رضي الله تعالى عنه، وجرحه يثغب يصب الدم أو يهريق الدم رضي الله تعالى عنه. جلست حفصة عنده تبكي ساعة، واستأذن الرجال، جاء رجال يريدون أن يدخلوا على عمر وحفصة والنساء عنده، قال: واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، أي دخلت مكانا آخر، حجرة داخل الحجرة التي بها عمر رضي الله تعالى عنه، فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. صوت بكاء حفصة رضي الله تعالى عنه قريب من عمر ومن الرجال الذين حوله، فقالوا، أي هؤلاء القوم: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. وقد كان طلب منه ذلك في حياته قبل أن يطعن رضي الله عنه، قال له بعض الناس: استخلف يا أمير المؤمنين. فقال: أوقد قالوا؟ قالوا: نعم. قالوا: من؟ بعضهم قال علي، وبعضهم قال الزبير. وفي هذه الحالة، حالة حضور الموت، قالوا له أيضا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، اكتب وصية أو أمر بإنسان يكون خليفة من بعدك، وصية شفوية. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني يقول: لا أجد أحدا أهلا لهذا الأمر، للإمارة وقيادة المسلمين، من هؤلاء الرهط، والرهط من الثلاثة إلى التسعة، من هؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ومن رضي عنه رسول الله فقد رضي عنه الله عز وجل، وهم داخلون في جملة الصحابة الذين قال الله عز وجل عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فعمر يقول: لا أجد أحدا أهلا لهذا المقام ولهذا المنصب من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، هؤلاء الستة أهل الشورى الذين جعل الأمر فيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهم بقية العشرة. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. يعني هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما ذكرنا بقية العشرة، والعشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء ستة، واثنان أبو بكر وعمر، ثمانية. إذن يبقى من العشرة اثنان: أبو عبيدة ابن الجراح، وقد مات شهيدا في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، أبو عبيدة. ويبقى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو حي لكن لم ينص عليه عمر ولم يسمه في هؤلاء الرهط الذين جعل الأمر فيهم وأنهم أهل لهذا الأمر، وإن كان سعيد بن زيد أهلا له إلا أنه لم يسمه لأمر هام، وهو أنه ابن عمه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر وزوج أخته، فلا محاباة في أمور الدين وفي قيادة المسلمين وفي إمرة المؤمنين لا محاباة فيها. وهذا عبد الله بن عمر أيضا، وهو من خيار الصحابة من العباد الزهاد المقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. لم يسمه عمر في هؤلاء النفر، إنما ذكره على سبيل الحضور لهذا المجلس الذي يختارون فيه الإمارة الأميرة والإمامة في واحد من هؤلاء، جعله عمر شاهدا فحسب على هيئة التسلية. يقول رحمه الله: وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية. عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين، ثم بعد وفاة أبيه لا يكون له من الأمر شيء، فجعل له شيئا وهو مجرد الشهود والحضور في هذا المجلس الذي يتشاورون فيه ويختارون الخليفة والأمير من بعده رضي الله تعالى عنه. يقول عمر في وصيته تلك: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، سعد بن أبي وقاص الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو إسحاق أحد العشرة كما ذكرنا، وستأتي ترجمته ومناقبه. قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. سعد بن أبي وقاص كان واليا على الكوفة وعاملا عليها من قبل عمر رضي الله تعالى عنه، حتى شكاه أهل الكوفة وطعنوا فيه وفي إمارته وفي دينه وفي شجاعته، وقالوا لا يحسن يصلي. وأهل الكوفة أهل فتنة دائما، لا يقرون أميرا ولا يقرون على حال، إنما يخرجون والخروج على الأمراء من سيماهم. فطعنوا في سعد رضي الله تعالى عنه، فعزله عمر لا لتهمة أو لطعن كما يقول، وإنما ذلك سياسة وقيادة للأمة ولمنع الخلاف والافتراق في الأمة. فهذه بلدة من البلدان ومصر من أمصار المسلمين، لو أنهم خالفوا أميرهم وخرجوا عليه لأفسدوا المجتمع. فعزله عمر رضي الله تعالى عنه لا لتهمة ولا لطعن فيه ولا لقبول لأقوالهم ولا لأنه عاجز عن سياسة الأمور ولا لأنه خائن حينما ولي هذا المصر، إنما عزله كما ذكرنا حتى يدرأ فتنة الافتراق. وسيأتي بعض مزيد من تفصيل في هذه القضية في مناقب سعد رضي الله تعالى عنه. يقول عمر: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إن اخترتم سعدا أميرا فهو أهل لها، وإن لم تختاروه فمن اختير منكم أميرا فليكن سعد وزيرا له ومستشارا له وليستعن به في سياسة الأمور. قال: وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وصية عمر رضي الله تعالى عنه للخليفة والأمير من بعده بالمسلمين عامة بل وبأهل الكتاب أهل الذمة كما سيأتي، أوصاه بالمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، صادقون في إيمانهم وجهادهم وخروجهم. أوصاه عمر رضي الله تعالى عنه خيرا بهؤلاء المهاجرين الذين هاجروا وخرجوا من ديارهم نصرة لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى المسلمين عامة بالأنصار أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وتابعه عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية، وخصص وعين الأمير من بعده أن يكون متعاملا معاملة الخير مع أولئك الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون الصادقون والأنصار مفلحون بخبر رب العزة جل وعلا. أوصى عمر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعده بالأنصار رضي الله تعالى عنهم أن يعرف لهم قدرهم وأن يقبل من محسنهم إحسانه وأن يتجاوز عن مسيئهم إساءته. قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وصية عمر بأهل الأمصار أهل البلدان أهل القرى التي استقر بها أقوام من المسلمين فصارت قرارا لهم سوى الأعراب والرحل المتنقلين. أهل الأمصار أهل المدن أهل القرى التي استقر فيها أولئك، وهم كما وصفهم عمر رضي الله تعالى عنه ردء الإسلام في ديارهم، حماة لحدود الدولة الإسلامية وجباة المال وغيظ العدو بكثرة عددهم وقيامهم بهذا الدين، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم. يعني حينما يقاتلون العدو وحينما يزرعون وحينما يتجرون عليهم زكاة، وقد أفاء الله عز وجل عليهم بفيء وغنموا غنائم، لا يؤخذ منهم إلا ما فضل عن حاجتهم وما زاد عن حاجتهم. فأوصى عمر رضي الله تعالى عنه الأمير والخليفة من بعده أن يحسن لأولئك وأن لا يأخذ منهم إلا ما فضل عنهم وما زاد عن حاجتهم برضاهم، يسترضيهم الأمير والخليفة من بعده. قال وأوصيه بالأعراب خيرا، الأعراب أهل البادية الرحل البدو الذين يتنقلون وهم أصل العرب، ولذلك يقول وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. أيضا معاملة حسنة بهؤلاء الأعراب البدو، فهم أصل العرب وهم أساس العرب، هم الذين خرج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله إسماعيل عليه السلام، هؤلاء هم أصل العرب الذين قاموا بهذا الدين ومادة الإسلام، الذين لغتهم جاء بها الدين جاء بها القرآن جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني لا يأخذ كرائم أموالهم ولا أحسن ما يملكون، حينما يأتيهم المصدق الذي يجمع الصدقات ويأخذ الزكوات لا يأخذ إلا من حواشي أموالهم، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرد ما أخذه منهم على فقرائهم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأمره بأخذ الزكاة حين أرسله اليمن، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. أهل الذمة أهل الكتاب الذين عاشوا في جوار المسلمين لهم ذمة ولهم معاملة حسنة، لا نظلمهم ولا نأخذ أموالهم، وأن ندافع عنهم حيث هم في جوارنا من اعتدى عليهم، ولا نغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الوصية جامعة جمع فيها عمر رضي الله تعالى عنه كل من تحت إمارته من المسلمين وغيرهم، المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار وأهل البادية الأعراب وأهل الكتاب أهل الذمة الذين لهم ذمة والذين لهم عهد أن تحفظ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم ما داموا في جوار المسلمين، وأن لا يظلموا وأن لا يؤخذ وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. إذا أخذت منهم الجباية لا تكون ظلما ولا عدوانا ولا إسرافا ولا تكليفا لهم فوق طاقتهم. وصية من عمر رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين من بعده والخليفة من بعده بسائر أصناف الناس الذين هم في إمارته وتحت ولايته رضي الله تعالى عنه. يقول: فلما قبض خرجنا به، لما مات خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب، حينما أتى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه كما أوصاه أبوه، فإذا أنا قضيت فاستأذنوها مرة ثانية. فلما حملت جنازة عمر رضي الله تعالى عنه وجاءوا باب حجرة عائشة، استأذن عبد الله بن عمر فقال: يستأذن عمر بن الخطاب، ولم يقل أمير المؤمنين كما أوصاه أبوه، يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. الأمر الذي كان يحبه عمر، فصار ثالثهم في القبر كما ذكرنا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه قبر أبي بكر، ثم يليه قبر عمر. وقد رسم بعض الرواة موضع القبور الثلاثة، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رأسه عند وسط أبي بكر ورجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم رسم هذه القبور، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، وعن يمينه أبو بكر، وعن يساره عمر. المهم أن الثلاثة اجتمعوا في هذا المكان، ما كان يحبه عمر رضي الله تعالى عنه، فلما فرغوا من دفنه، وهذا كما ذكرنا كان أهم ما يهم عمر في هذه الحالة، فجعل الله عز وجل له غرضه وحقق أمله، فدفن مع صاحبيه رضي الله تعالى عنه. يقول: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الذين سماهم عمر، علي وعثمان وطلحة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف، اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني نختصر العدد، أنتم ستة، كل واحد يجعل أمره لآخر حتى يصير الأمر محصورا في ثلاثة. قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. الزبير بن العوام الأسدي ابن صفية بنت عبد المطلب جعل أمره إلى علي بن أبي طالب، وعلي يكون ابن خاله. فقال قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة وهو ابن عبيد الله التيمي قد جعلت أمري إلى عثمان، عثمان بن عفان الأموي رضي الله تعالى عنه. وقال سعد، سعد بن أبي وقاص الزهري قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن حينما صار الأمر في ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن ابن عوف، قال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. من يتنازل ويتبرأ من هذا الأمر ويجعله لأخيه، والله عليه والإسلام يعني نأخذ العهد عليه والميثاق عليه أمام الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على دين الله الإسلام، وأن ينظر الأفضل هل هو أفضل من الآخر أو الآخر أفضل منه. إن رأى نفسه أفضل فليقدم نفسه، وإن رأى الآخر فليقدمه. قال فأسكت الشيخان، يعني لم يتكلم منهما أحد، يعني عثمان وعليا رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، يعني تتركوا الأمر إلي لأختار أحدكم، والله علي رقيب أن أجتهد في اختيار من هو أهل للخلافة منكما. قال نعم، يعني نوافق أن تختار أنت وتجتهد في اختيارك لأفضلنا. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال له لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. يعني أخذ بيد علي وقال له أنت لك قدم وقدم في الإسلام، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل لو أمرتك وجعلت الأمر إليك لتقومن بالإسلام ولتعدلن في الناس، ولو أمرت عليك عثمان لتبايعن وتسمعن له وتطيعنه؟ فقال فأخذ عليه العهد. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، خلا بعثمان وأخذ بيده وقال له أيضا لك من الإسلام، لك قدم في الإسلام ولك قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك سابقة وما إلى ذلك من المناقب. فقال له أيضا والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليا لتسمعن له ولا تطيعن. فأخذ العهد والميثاق عليهما كل واحد بمفرده. فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، أخذ الميثاق من علي ومن عثمان، فأخذ بيد عثمان وقال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه يعني عبد الرحمن ابن عوف. فأخذ بيد عثمان فبايعه، فبايع له علي، أول من بايع عثمان رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن حيث جعل له الأمر، فبايعه. وبايعه علي ثاني المؤمنين مبايع لعلي رضي الله تعالى عنه بعد عبد الرحمن. فبايع علي رضي الله تعالى عنه، وولج أهل الدار فبايعوه، بقية الستة والبقية من الصحابة الذين اجتمعوا في هذه الدار في ذلك المجلس دخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه فبايعوه باتفاق أهل الشورى، وببيعة علي رضي الله تعالى عنه، وباتفاق الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنه، فبايعوا جميعا ولم يتخلف واحد منهم عن بيعته. هذا علي رضي الله تعالى عنه بايع عثمان أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف، لكنه كما تقدم انشغل بعد ذلك وبعد شيئا ما، وصار قريبا من عثمان ووزيرا لعثمان ومستشارا لعثمان، يقيم الحدود بين يديه ويمتثل لأمره ويقود الجيوش بأمره رضي الله تعالى عنه، سامعا مطيعا، حيث كان قد أخذ عليه عبد الرحمن بن عوف العهد إن أمر عثمان ليسمعن ولا يطيعن له، فكان سامعا مطيعا، تابعا، وزيرا، أميرا من أمراء عثمان، قائدا من قواد عثمان. فرضي الله تعالى عن عثمان وعن علي وعن سائر أصحاب النبي لما قضى صديق أحمد نحبه ولي الخلافة أو دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق، فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان، فاجتمعت الأمة على عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، ثم يليه بعد ذلك رابعهم علي رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين لهم بإحسان، وعنا من بعدهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم في جنة النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان